الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا
التي يكيد بها الشيطان عباد الله المكلفين. وبسط الإمام الكلام عن مسألة الطهارة والوسوسة، كان آخر شيء تكلمنا فيه. قال الإمام ابن القيم: وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. قال الإمام: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فعلا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى في النعال. أمرا أي أمر بذلك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. فروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعاله. وقيل الإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعله؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان. يبقى بناء على ذلك الصلاة في النعلين من السنة، ولكن لابد أن تراعي المكان الذي تصلي فيه بنعليك. فإن كان فيه بسط وفرش كما هو الحال فهذا لا يليق. أما إن كنت في طريق أو في صحراء أو على سفر أو في جنازة فمن السنة أن تصلي في نعلك. وكما ورد في الحديث: إن كان في النعل خبثا فطهارته دلكه في الأرض مرة واحدة. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الدلك في الأرض مرة واحدة لا ينقي النعل من كل القدر، بل يبقى فيه. ومع ذلك إن حرص الإنسان على تنقية النعل من كل نجاسة فيه فهذا من التنطع في دين الله عز وجل. يقول: ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. فصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي. فكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك، ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها. طيب، قلنا أن الأصل هو اتباع الدليل، وعندنا الدليل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي الرجل في مرابض الغنم. مرابض الغنم يخن هي المكان الذي تبيت وتنام فيه الغنم. طيب، كما هو معلوم أن روث ما يؤكل لحمه حكمه من ناحية الطهارة والنجاسة إيه؟ طيب، يبقى بناء على ذلك لا يوجد محظور، طالما أن النص دل على ذلك. فقوله إلا الشافعي فإنه قال أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها، لشك أن هذا القول عار عن الدليل فلا يعول عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. طيب، إذا قلنا إن مسألة روث أو أبعار الإبل وأبعار الغنم فهي طاهرة، يبقى العلة مش مسألة نجاسة، العلة خفية. وهناك أمر آخر وهو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين، والحديث سنده صحيح. نعم؟ فين؟ والله خلقت من الشياطين لأهل العلم أقوال، أي أن فيها يعني بعض صفات الشياطين من إغواء بني آدم وسوسته، وقيل الأمر على ظاهره ولكن الأول هو الراجح، أي فيها كثير مما يوجد في الشيطان من شغل الإنسان عن صلاته ووسوسته في صلاته. لا نعم، فإنها خلقت من الشياطين، المعني بذلك عود هذا الضمير على أعطان الإبل وليست على الإبل، أعطان هو المكان. وفي الباب عن جابر بن صمرة والبراء بن عازب وأسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، وفي بعض الألفاظ الحديث صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي. فأين هذا الهدي اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في أي مكان في الطريق إلا المقبرة والحمام؟ فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سدادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويوضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليه قفزا كالعصفور؟ فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة؟ مقولة عبد الله بن مسعود هذه قالها لما أخبره أبو موسى الأشعري بأن أقواما في مسجد الكوفة يجلسون حلقا حلقا وفي كل حلقة رجل معهم حصى يعدون التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فلما رآهم عبد الله بن مسعود قال هذه الكلمة لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة، يعني القسم الثنائي، هذا الذي فعلتموه لم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك إما أن تكونوا أنتم أهدى منهم طريقا وأحسن منهم فعلا وهذا مستحيل. طب الاحتمال الثاني إيه؟ أو تكونوا على شعبة ضلالة وهو الاحتمال الصواب، فالذكر الجماعي هذا من البدع المحرمة في شريعة الله. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سدادة ولا منديل. وهذا الأمور كلها إن دلت على شيء تدل على عدم التكلف وعدم التنطع وعدم التشدد. وكان يسجد على التراب طارة وعلى الحصى طارة وفي الطين طارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. وقال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد لم يكن له أبواب والمدينة فيها الكلاب، والكلب طبعا لا يميز بين هذا وهذا، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه البخاري. ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. يعني مسألة إن الكلاب تدخل المسجد وارد، تبول في المسجد وارد، ومع ذلك ما كانوا يرشون الماء في أرضية المسجد كل صباح أو كل مساء أو كل صلاة، ولم يكن ينظرون في الحصى هل فيه أثر من روث الكلاب فيلقونه خارج المسجد أم لا. وهذا كله دل على شيء يدل على يسر هذه الشريعة بالمقارنة بالشرائع من قبله. فضل. لا، ده هو الهدف من كده كله ايه؟ ان الاخذ بظاهر الامور وعدم التنقيب على ما خفي علينا. يعني ايه؟ ما ينفعش ابدا انظر هل هذا الكلام هذا المكان فيه نجاسه ام لا، انا ليا الظاهر بدون بحث وتعمق. واخد بالك؟ خاصه ان الحصى اذا بال عليه الكلب ممكن يظهر. طيب، هب انه ظهر وراه، هل يسالون عنه؟ ابدا. ليه؟ لان الاصل في مثل هذه الاشياء الطهاره والحل. وكما اقول، هذا ان دل على شيء يدل على يسر الاسلام وسهولته، وان الانسان فينا دائما وابدا يعمل الاصل ولا يتبع الوساوس ولا الشكوك ولا الظنون. يقول: ومن ذلك ان الناس في عصر الصحابه والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا؟ قال: لا بأس به. طبعا لما يتوضأ ويخرج إلى المسجد حافي ويمشي في الطين والوحل، فيه احتمالية أن يكون هذا الوحل فيه نجاسة أم لا؟ ورد. ومع ذلك كانوا لا يعبؤون بذلك، بل كان يدخل الرجل وقدميه يعني في الطين ثم يدخل المسجد ويصلي بهما بين يعني أظهر الصحابة كلهم، ولم ينكر أحد على أحد، فكان بمثابة الإجماع. وقال كميل بن زياد: رأيت عليا ابن أبي طالب يخوض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وثاب: كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم، يعني يرتفع هذا الماء من جراء المشي حتى يصيب أثوابه، فكانوا لا يلتفتون إلى ذلك. رواها سعيد بن منصور في سننه. وقال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وممن رأى ذلك علقمة والأسود وعبد الله بن معقل وسعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين للشافعي. قال: وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع، كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربة الخمر وغيرهم. قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يقصر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاء النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترز من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا، ولو نجست الأرض بذلك نجسة لتطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد من ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو كلاب: جفاف الأرض طهوره. يعني بناء على ذلك، هو الإمام القيم يريد أن يقول ماذا نقلا عن أبي البركات بن تيمية؟ بيقول: لو لم تكن الأرض تطهر بالجفاف وبذهاب أثر النجاسة لكان الشرع أمر بحفظ الطريق الموصل إلى المسجد والنظر إليه وتعاهده من أي نجاسة وإزالتها، لأن الناس غالبا يمشون في هذا الطريق حفاة، فلو كنا باستمرارية النجاسة لأصابت أرجل الناس ودخلوا المسجد ففسدت صلاتهم، فلما كانوا يمشون حفاة والشارع لم يحترز لطريق المسجد دل على أن ما يقع في الأرض من نجاسات تجف بطهورها وتذهب بطهورها وأيضا تذهب بذهاب أثرها. يقول: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه، فقال: كيف ترى ما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. طيب اكتب عندك: ويخرج من فرج الآدمي بوله والمذي والودي البول والمذي والودي والدم وهذه كلها نجسة وتنقض الوضوء. كويس. وكذلك يخرج منه الماء. ايه المعني بالماء هنا؟ اللي هو المني، وهو يوجب الغسل ان خرج بدفقة ولكنه طاهر. هنا طبعا تلاحظ شيء غريب، ان ماء الرجل طاهر ومع ذلك يوجب الغسل، والبول والمذي والودي والدم نجس ولا يوجب الغسل، يوجب ايه فقط؟ الوضوء. حتى نعلم ان الامور التعبدية لا تخضع للعقل بل هي مجرد ايه؟ نصوص. كويس. اكتب عندك: وبالنسبة للمرأة مثل الرجل ويزاد عليه دم الحيض ودم النفاس وهما نجسان ويجب فيهما الغسل. وكذلك دم الاستحاضة يخرج وهو ليس بنجس ولكن الوضوء منه لكل صلاة. كويس. أما عن الدبر بالنسبة للرجل والمرأة فيخرج منه الغائط والريح، وكذلك الدم لمن به علة، وهي ناقضة للوضوء باتفاق، والغائط والدم نجس، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار وكذلك الوضوء. والغائط والدم نجس ويجب الاستجمار منه أو الاستنجاء وكذلك الوضوء. أما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر منه. طيب نرجع للكتاب. يقول: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه. يبقى بناء على ذلك المذي ينقض الايه؟ الوضوء. فقال: كيف ترى ما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به، خد بالك، حيث ترى أنه أصاب. يعني ايه بالظن مش باليقين؟ يعني حتى يغلب على ظنك ان الماء اصاب هذا المكان بس. اما ان يصل بالحال بالرجل يغسل الثوب كله او ينزعه من باب الاحتياط، لا، هذا مش احتياط، هذا تنطع وتشدد في دين الله عز وجل. وكما ذكرنا في اول الباب هذا، اعني الباب الثالث عشر، الخطورة التي وقع فيها الموسوسون انهم سموا الامور بغير اسمائها الحقيقية، فسموا التنطع والتشدد والغلو سموه ايه؟ احتياط. وطبعا قلنا ان الاسماء لا تغير من الحقائق شيئا. يقول: فجوز نطح ما اصابه المذ كما امر بنطح بول الغلام. طبعا النطح ان يلقي عليه الماء حتى يغمره، يعني عاوزك تفرغ بين النطح وبين الرش، الرش اقل من النطح والنطح اكثر. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب، فهي اولى بالتخفيف من بول الغلام ومن اسفل الخف والحذاء. ومن ذلك اجماع المسلمين، ركزوا في الجزئيه اللي جايه دي، عليكم السلام، لانها في منتهى الدقه، خليك معايا فياض. ومن ذلك اجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالاحجار في زمن الشتاء والصيف. ولا في احد الزمنين؟ ها، الاستجمار بالحجاره، والمعني بالاستجمار غير الاستنجاء، الاستجمار يكون للدبر فقط. كويس، يعني يمسح اثر الغائط من دبوره بالحجاره. الشرع نص على كم حجر؟ ثلاثة أحجار. ومعلوم لكل ذي عقل أن الثلاثة لا تكفي، مضبوط، خاصة إذا كان الإنسان مبتلى بشيء من الإسهال أو غير ذلك، هذا واقع. يبقى الثلاثة لا تكفي، ومع ذلك هي دي الطهارة المشروعة. يعني لو أن إنسان اكتفى بالثلاثة أجزأته، مع أنه يبقى أثر للغائط في دبره. لا، انظر بقى أشد من ذلك، يقول ابن القيم: من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعرق. ما المعني بالمحل؟ الدبر يعرق، فينضح إلى الثوب ولم يأمر بغسله. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني هو استجمر بثلاث أحجار فبقي أثر من الغائط في دبره فعرق، خاصة من الصحابة رضي الله عليهم كان في فقر شديد وكانوا يعملون، وشوف حر مكة أو المدينة، فينزل العرق على الدبر. العرق ده مش عبارة عن سائل، السائل بيستقر ولا بيمشي؟ بيمشي حتى يتقابل مع إيه؟ مع الثوب، فأصبح العرق هذا أصيب بنجاسة فتنجس، ومع ذلك أصاب الثوب، ومع ذلك الصلاة صحيحة. ومن احتاط في هذا ابتدع في دين الله. يعني من قال: لا، لن أتمكن من الصلاة حتى أنقي المحل بخمسين ستين حجر، هذا من البدع في دين الله عز وجل. ثلاثة يكفيك. وأن لابد أن نعلم هذا ونعلمه للناس، لأن الوسوسة عياذا بالله إن تمكنت من أحد تودي به إلى التهلكة. نعم، لأن كان حجرا كبيرا يجزئ بثلاث أماكن منه مختلفة، والصواب ثلاثة أحجار. ومن ذلك انتبهوا أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. يعني مثلا لو أن إنسان شغال على دبة بغل، وده كان موجود أيام زمان، يعني كان أيام زمان كان اللي عنده بغلة زي اللي عنده عربية ميكروباص تويوتا 2014، واخد بالك، بيحمل بها الناس ذهابا وإيابا، وهذا موجود ومتواتر. فكان يحمل البغلة إما أن يقودها لمن يركبها، وإما أن يسوقها لمن يركبها. طيب شغلته طول النهار، طب والبغلة يعتريها ما يعتري الحيوانات من مرض وكذا، فكان من المتحتم أن يأتي بعض أرواثها وأبوالها على صاحبها، مضبوط. ولم يأمر الشارع بغسل ثيابه أو يجعل له ثيابا أخرى غير ثياب مهنته، مع أن غلبة الظن وقعت فيها إيه؟ نجاسة، لأن روث البغل والحمر والسباع ماله نجس، ومع ذلك الشرع لم يأمر بذلك. لما؟ لأن لو أمر بذلك فيه مشقة، والشريعة جاءت برفع المشقة عن الناس. قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحم كالبغل والحمار والفرس. طبعا هنا الفرس يؤكل لحم، اكتب جنبها عندك، والفرس يؤكل لحمه. فقال: كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد، اكتب عندك. والصواب أن القيء ليس بنجس. ولا بناقض الوضوء، ولا مبطل للصوم إن كان من غير قصد. والصواب أن القيء ليس بنجس، ولا ناقض للوضوء، ولا مبطل للصوم إن كان بغير قصد. أما إن كان بقصد فمبطل للصوم فقط. فمبطل للصوم فقط، كويس؟ والدليل على ذلك البراءة الأصلية. يعني ايه الأصل؟ في كل شيء الطهارة والحل، مظبوط. فمن قال بنجاسة القيء يلزمه الدليل، ومن قال أن القيء ينقض الوضوء يلزمه الدليل، ومن قال أن القيء يبطل الصوم يلزمه الدليل، والدليل موجود. أما فمن استقاء فعليه الإعادة، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. قال لكم معايا مشايخ. يبقى دلوقتي القيح والصديد إن خرج من غير السبيلين فلا شيء فيه مطلقا. يعني إنسان به جرح ثم فتح الجرح فخرج منه القيح والصليب فأصاب الثوب، ليس بنجس، بقي أثر منه على البدن، ليس بنجس. وكذلك الدم. ولكن إذا خرجت هذه الأشياء من السبيلين فالحكم يختلف. يبقى بناء على ذلك، لو أن الدم خرج منك، من جسدك، من فمك، من أنفك، من أذنيك، لا تأثير له مطلقا على الوضوء ولا وليس بنجس. فإن أصاب شيئا من بدنك أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى عاوزك تفرق بين القيح والمدة والصديد والدم. إذا خرج من غير السبيلين، وإن خرج من إيه؟ من السبيلين. ده شيء فعلا يدعو إلى العدم. يعني ممكن كما قلنا المرأة تصاب بنزيف، اللي هو في لغة الفقهاء إيه يا حاج سامي؟ الاستحاضة، أحسنت، اللي هو عرق العاذل كما قال ابن عباس في قاع الرحم. دم الاستحاضة هذا كما قال الأطباء شأن الدم اللي موجود في البدن. يعني لو أخذت جزء من ماء المرأة من الاستحاضة وجزء من الدم من الوريد، هو هو، ما فيش أي إشكالية خالص، نفس الدم ونفس التركيب ونفس كل شيء. ومع ذلك لما اختلف المخرج اختلف الحكم. انتوا معايا؟ اختلف المخرج، خرج من 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 فرج المرأة نجس، استغفر الله، لا ليس بنجس، قصدي دم الحيض ودم النفاس، هو هو، ما فيش في شيء مطلق. طيب لو أن الرجل أصيب بنزيف في المثانة أو غير ذلك وخرج منه الدم، معي، نجس ويبطل الوضوء. طيب لو خرج نفس الدم من بدنه، من فمه، من بين أسنانه، من أنفه رعاف، من أذنيه، من عينيه، لا شيء فيه، حتى نعلم يقينا ودي اللي بركز لكم عليه، ان الاحكام التعبدية ليس للعقل فيها دخل مطلق ابدا. انا راجل بلتزم بالنصوص، لا دخل لي فيه. كل ان الدم خرج من قبل الرجل ينقض الوضوء سمعا وطاعة. طيب خرج من بدنه لا ينقض الوضوء، لما انا ماليش دخل في المساله دي؟ ده اللي عايزين نتربى عليه انا وانت، اللي هو اتباع الدليل الشرعي دون تحكيم العقل في مثل هذه الامور. تفضل.
لو ركب عجله وبعد ما نزلت اتكسر الدم في التوي، يعني
نقطه الوضوء انكسر الدم فين؟
ركب عجله يعني خرج من الوضوء.
طالما خرج من الدبر، طالما خرج من الدبر او القبل خلاص ينقض الوضوء. ما احنا قلنا يخرج من الدبر الريح والغائط وتاني والدم، نقض للوضوء ونجس باستثناء الريح لان الريح لا اثر له. طيب من القبل يخرج ايه؟ ها البول والماء والمذ والودي والدم. واختلف الفقهاء، طبعا لا يمنعنا الحياء من التفقه في الدين فنعتذر لأخواتنا النساء، واختلف الفقهاء في الريح يخرج من قبل المرأة. كويس، اختلفوا، والراجح أنه ينقض الوضوء، وإن كان هناك قول آخر ولكن الراجح أنه ينقض الوضوء. يوجد هذا؟ نعم يوجد. يبقى الشاهد يا مشايخ الله يبارك فيكم ان مثل هذه النصوص نتعلم منها، غير الحكم الفقهي، غير الحكم الفقهي ايه؟ الا نحكم عقولنا في الامور الشرعيه. نحن نتبع النصوص، ليس لنا وظيفه الا اتباع النصوص وما دلت عليه من احكام. معايا يا ولدي؟ ايوه يا ابني اتفضل. نعم، دي سبق وان ذكرها الامام، وقلنا بنص حديث مسلم وبنص حديث ابي داود. في مسلم شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه، واخد بالك دربك ليه؟ من الاكل اللي بياكله، واخد بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى ايه؟ ايوه احسن، او يجد ريح. طيب يسمع صوتا او يجد ريحا يا محمود، هذا على التعيين ام على اليقين انه خرج؟ ها يبقى ممكن لو تيقن من خروج الريح بغير سماع الصوت او شم الرائحة يبني الحكم ام لا يبني؟ تاني ركز يا محمود معايا، ركز معايا يا محمود. نعم يا شيخ، طول بالك عشان كده انا لفت النظر اليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ شكي اليه الرجل يجد الشيء في بطنه. معايا شيخ طارق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب هل معنى ذلك إن غلب على الظن أو تيقن أن الريح خرج منه أو خرج منه شيء من دبوره بغير سماع الصوت ولا شمامة من الريح يبني الحكم أو لا يبني؟ يبني الحكم. ركز، ما هنا بقى كلام العلماء، كلام العلماء هو فائدته هنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا ينصرف حتى يجد ريحا حتى يشم او يسمع صوتا، هذا من باب التغليب، من باب التغليب، ومن باب ان هذا هو الغالب ان يعرف به. ولكن هب انه لا يشم ولا يسمع ولكن شعر بالحس وباللمس انه خرج، يبن الحكم او لا يبن الحكم؟ خذوا بالكم يا مشايخ، خذوا بالكم من هذه الامور، وارجو المذاكره يا محمود، نذاكر يا اخوان، ورجائي إذا تزاحمت عليك العلوم فعاوزك تفرغ بين حاجتين. أنت رجل مثلا ربنا مديك فسحة في الوقت وبتحضر أكثر من درس في الأسبوع، ولكن عند التحصيل تعجز أن تذاكر كل ما تأخذ. خلاص دي قدراتك وليس عليك حرج، ابدأ انتقي بعض المواد تواظب على مذاكرتها ومدارستها، أما بالنسبة للحضور فهذا أمر آخر. بعدك تفصل بالاثنين، واخد بالك؟ يعني مثلا انت بتحضر معايا هنا مثلا اربع مواد، مظبوط؟ ما تستطيع ان تذكر الا ثلاثه، مش فيها اشكال خالص. خلاص منحي الماده الرابعه هذه حتى ياتي لها وقت. اما انك تهمل المذكره بحجة أنك ما تستطيع أن تذاكر وراءنا كل المواد، طب دي قدرات، وربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك على قدرتك لا على ما أكثر من ذلك، ولكن رجائي المذاكرة يا أخوانا، المذاكرة المذاكرة بحيث تشعر بالتقدم باستمرار، ولن تتمكن من هذا إلا باللجوء إلى الله. أيوة شكرا سامي. أي نعم،
يعني إن خرج من القبل
أو نجس نجس، أما إن خرج من غير البدن فالصواب أنه ليس بنجس للبراءة الأصلية. ليه؟ والأدلة أيضا، كان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون في الحروب وتصيبهم الجراحات ويصلون في جراحتهم، وهذا متواتر. نعم وهذا متواتر، واخد بالك، يصلون في جراحتهم. طب وخد بالك بقى، كان أيام زمان الجرح جرح، واخد بالك انت ازاي، يعني ايه ضربة السيف هي ضربة رجل، معايا؟ يعني الجرح جرح. اتفضل. ما احنا قلنا قولين من اهل العلم في ماذا؟ خرج من المحل معايا قياسا على الدوري، معايا شو اسامه؟ قياسا على الدوري، نعم قياسا على الدوري، نعم واضحة؟ بس فيها ايه؟ فيها قولين، فيها ايه قولين؟ اتفضل يا احمد. لا نجس، طاهر، استغفر الله، طاهر. دم الأنعام ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا هو المعتمد. هيأتي إن شاء الله أكمل كلام يا مشايخ، واضحة المسائل دي، الأمور دي يا شيخ محمد، أرجو منكم الله يبارك فيكم تنقل للناس، لأن كثير من الناس يجهلها ويحترز. يعني كم رأيت، أذكر مرة أنه كان ده في الثمانينات، كنت أصلي وأنا في في اوائل الثمانينات بالضبط، في اخرها، في اوائل الثمانينات، في اوائل 79، بصلي في الجامعه ومعي رفيقي، فاذا به خرج من الصلاه، فسالته لما خرجت تصلي وما خرجت ليه؟ قال والله وانا بركع عليه بوع الدم خرجت من صبعي، صبعي متعور وخرج منه الدم. قلت له طب ايه الاشكال فيه؟ قال لا، ما الدم ينقض الوضوء، واخد بالك؟ كان ده في 79. قلت له لا، ده المعلومات اللي عندي بسيطه ولكن لا ينقض الوضوء. قال لي بتكلم بجد؟ قلت له والله. قال لي ده من بهدل اخر بهدله من تحت راس الموضوع ده. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم، ديت من الأمور الشرعية التي ينبغي أن تنشر للناس. ليه يا أخوانا؟ في عزوف عن طلب العلم، وعزوف أيضا عن نشر العلم. فانتبه الله يبارك فيكم، لأن ممكن تجد رجل جاهل جزار مثلا، واخد بالك، ولا يعلم حكم الدم، أو رجل مثلا تاجر مواشي طول النهار في السوق، ويجي من السوق على المزرعة عيشته بحالها مع المواشي، ويقول لك لا لا ده انا مشقه هدوم نجس. طيب من قال انها نجس؟ فلابد ان يعلم هذا الحكم للقوم. يا شيخ محمد تفضل. هذا من التنطع في دين الله، هذا من التنطع في دين الله، بل النص الشرعي ثلاثة أحجار مع الاتفاق أنها لا تكفي في النقع. مظبوط ولا لا؟ لا تكفي، ومع ذلك هي دي الطهارة المشروعة، ولا احتياط على فعل المشرع. أيوة أحمد. أي نعم، لو كان كبير له ثلاث رؤوس معايا. مش فضل يا شيخ سلام. أي لا، حكم المعفى عنه، يعني مرض البواسير ربنا يعافيكم، وسلس البول وانفلات الريح ديت اعذار، واخد بالك؟ لاهل العلم اقوال كثيره حاصلها يتوضا لكل صلاه. نعم. هذا على قولين من اهل العلم، والصواب المنع. منع الوضوء الا اذا كان ينزل منه بكثره فيفسد المكان الذي يصلي فيه في المسجد. واضح؟ اي نعم، واخد بالك؟ يعني ايه؟ هو بيصلي في المسجد، وربنا يعافيك وربنا يعافي كل مبتلى، وعنده سلس بول ولكن بكثره، واخد بالك؟ طيب بالمناسبه حكم جلى في خاطر الان اسمعكم اياه، وهو رجل كما هو مشاهد بوله يجمعه في قاروره او في كيس، واحد مريض ومشهورة الحكاية دي، مظبوط كده يا اخوانا كده، او مركب قسطرة على الدوام، ما الحكم الشرعي في هذا؟ الجواب يتوضأ لكل صلاة فقط، يتوضأ لكل، لان البول ايه نازل باستمرار، لان بيبقى فيه توصيلة من المثانة مباشرة على حد علمي الى المحل الى القارورة، والقسطرة بتبقى داخلة في المثانة على طول، فهذا يتوضأ لكل صلاة. طبعا هنا الحكم الشرعي القارورة خارج البدن، مظبوط، ومعلوم ان النجاسة داخل البدن بخلاف النجاسة خارج البدن، ودي من الاشياء العجيبة، صح؟ يعني الامعاء مليئة بالغائط داخل البدن، اصلي ولا ما اصليش؟ هودها فين؟ هي جوه. طب لو خرجت وحملتها في جيبي، ها نجس، صح؟ ما في ناس ربنا يعافيكم بيعملوا تحويل للغائط وتحويل للبول. تحويل للغائط يعني معناها الغائط اصبح خارج البدن ولكن في قاروره، وهذا الحكم باجماع نجس، ولكن هذا من تيسير الشريعه. يبقى سلس البول وانفلات الريح، كل هذه الامور المعتمد فيها ان يتوضا لكل صلاه. تفضل. لا، النص الشرعي بثلاثة أحجار، ده الأصل، يعني الطهارة تحدث بإيه؟ بذلك. من قال أنني أريد أن أحتاط وأنقي أكثر من ذلك، هذا هو الابتداع في دين الله. لا، ما هو في نص ثاني بثلاثة أحجار، ما قالش أقل. أي نعم، معايا مشايخ؟ طيب تفضل. التوضؤ لكل، الوضوء لكل صلاة، يعني رجل مصاب بانفلات الريح أو بسلس البول إلى غير ذلك، إذا حانت الصلاة يتوضأ الفريضة ويصلي بعدها النافلة بوضوء الفريضة. معايا يا شيخ؟ أو سؤال يا شيخ محمد؟ نعم، لا، الوضوء فقط، الوضوء فقط، الوضوء فقط، تسمع، الوضوء فقط، نرجع. نعم، وهكذا المستحاضة. وأما الرواية التي وردت في المستحاضة تغتسل لكل صلاة، لا تصح، الوضوء فقط. تفضل. نعم، في أول مرة. نعم. وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب، انتبه، فقال ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. يفهم من كلام أبي مجلس أن الدم نجس، والصواب الدم نجس إذا خرج من مخرج السبيلين، أما عدا ذلك فالأصل فيه الطهارة. وقال إسحاق بن راهوية كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا. وسئل أحمد عن الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. والصواب يا أخوانا كما نقول دائما، لأن كثير من كتب الفقه تكلمت في نجاسة الدم إذا خرج من أي مخرج، والصواب على غير ذلك أنه طاهر. وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم، ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأرة في حنطة فطحنت. واضحة دي؟ يعني واحد عنده مخزن غلة الفيران دخلت فيه، واخد بالك، اللي هو زبلت فيه بقى وملته، فالراجل هو راح يطحن غلة ما انتبهش، حط في الشوال والشوال قام رميه في المطحنة، انطحن واتفرم كله، واخد بالك انت ازاي؟ لا شيء فيه مطلقا، لا شيء فيه مطلقا. فطحنت او في دهن مائع جاز أكله ما لم يتغير، لأنه لا يمكن صونه عنه. قال فلو وقع في الماء نجسه. طبعا في هنا قاعدة عظيمة ذكرناها قبل ذلك ونعيدها لحلاوته، وهي ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضراره قدرا، ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضراره قدرا. يعني مثلا أيتني ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. يعني مثلا الأصل في كل ما حرم علينا الضرر. إنسان عايش عيشة طبيعية ما عندوش أي ضرورة وأكل لحم خنزير، ضرر ولا مش ضرر؟ طب هيموت لو ما أكلش لحم خنزير، ما فيش في أي ضرر، مع أن اللحم هو اللحم والأكل هو الأكل، ولكن هنا القاعدة بتحكم ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا، والله على كل شيء قدير. مفهوم يا أخوانا القاعدة؟ والله على كل شيء قدير. طيب يقول: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل، قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك، إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل. كان أيام زمان، وممكن الحاج سامي أو الشيخ يعني إيه يعني يقاربوني في السن، كان أيام زمان قبل ما كانت الدراسة ما تيجي كنا بندرس على المورج. فاكر يا شيخ حسامي؟ معورك في دماغك؟ طب ماشي يا خويا. قبل النورج بقى، قبل النورج يا حاج سامي، كان إيه اللي بيحصل بالظبط؟ بيجيبوا الغلة بالعيدان وفيها السنبل، وكل واحد بقى يجيب إيه؟ كل المواشي اللي عنده، الجمايس والغنم والحمير والبني آدمين، امشوا يا أولاد يلا عشان ناكل. طبعا الحمار ماشي، الحمار يتحكم في بوله، واخد بالك انت ازاي؟ فيتبول، ممكن يكون عنده بغل، ممكن عنده شويه كلاب كمان معايا، ومع ذلك كل هذا يصيب الحنطه ولا شيء في ذلك. لا شوف يا اخوانا، سمحت الشريعه هو ده الاساس من هذه الدراسه يعني. وطبعا لا يوجد هناك احد على وجه البسيطه اشد ورعا ولا خوفا من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يفعل هذا. هذا دليل قاطع على ما يفعله أهل الوسواس من التنطع في دين الله عز وجل. يقول، اسمع بقى اللي جاي أشد مما ذكر: وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق. نعم. وقالت عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. تكلمت عن هذه المسألة قبل ذلك، وقلنا إن الإنسان إذا تمكن من تذكية مأكول اللحم يجب عليه. إذا تمكن إيه محمود؟ من تذكية مأكول اللحم يجب عليه. طب لم يتمكن من تذكية مأكول اللحم وخاف عليه الهلاك، يعقره، مش قلناها قبل ذلك؟ يعقره، يعني الجمل وقع في بئر وما استطعت أن ترفعه تنقذه، وما استطعت أن تذكيه التذكية المشروعة بذبح أو بنحر، وما ظهر أمامك إلا ذنبه، فمعك سكين جعلت تطعن في ذنبه، تطعن تطعن في ذنبه حتى أنهرت منه الدم، ثم مات الجمل. السؤال بقى: هل نحرك للجمل، هل قصدي طعنك للجمل بسكين في ذنبه أو في فخذه وسال منه الدم، شوية الدم اللي سابه دولت هم كلهم دم الجمل ولا لسه دخلوا أضعاف أضعاف؟ ومع ذلك الدم هذا كما قال أهل الطب، إذا نزول الدم بالتذكية طهارة للإيه؟ للحم. لا، فنقول هنا إيه؟ ما أذن الشرع في فعله أو ما أبيح فعله شرعا ارتفع إيه؟ ضرره قدرا. يبقى الدم اللي باقي الموجود ده اضطررنا إليه، لا شيء فيه. هنا عائشة تقول: كنا نأكل اللحم والدم خطوط في القدر، وهذا موجود الآن. ممكن تلاقي الزوجة من دولة بتذبح الدجاجة أو تأتيها ثم تضعها بعد ما تغسلها والكلام ده كله، تضعها في القدر فتجد بعض آثار الدم على وش المرقة كده، لا شيء فيه مطلقا، لا شيء فيه مطلقا. طيب هنا يقول: وقد أباح الله الصيد صيد الكلب وأطلق. أطلق يعني إيه؟ لم يقيده بقيود، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أفتى به أحد من أصحابه. واضح المسألة دي؟ يعني أنت عندك كلبك المعلم، فرأيت صيدا في الصحراء غزلة مثلا أو أرنبا أو ضبع، فأطلقت كلبك عليه وسميت الله، تمكن الكلب من الفريسة فلم يتمكن من عقرها أي حبسها عن السير إلا بعد أن بقر بطنها وعضها من كبدها. أنت رحت لقيت الغزالة ميتة وبطنها مبقورة وكبدها خارج، طبعا الكلب عضها من كبدها بفمه أم بمخالبه؟ بفمه. الشرع المطهر قال لك كل، ولم يأمر بغسل موضع فم الكلب، واخد بالك، ولم يأمر بتقويره. تقوير يعني لقينا أنياب الكلب اهي، طب شيل دول ترميهم، لم يأمر بذلك. ومن فعله ابتدع في دين الله، مع أن النص الشرعي قال إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ها فليغسله إيه؟ سبعا. طب سؤال كده، إذا ولغ الكلب، خليك معايا يا حاج سامي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الكلب هنا الألف واللام في الكلب للاستغراق أم لنوع معين من الكلاب؟ للاستغراق. يعني حتى كلب الصدع عندك لو ولغ في الإناء سبع مرات، طب لو اصطاد ليس فيه شيء. شفت يا اخوانا الاحكام الشرعيه عامله ازاي؟ يبقى مبناها على النصوص ولا دخل للعقل فيها مطلقا ابدا. ياتي المحظور متى؟ اذا ارسلت كلبك المعلم وامسك، فالكلب امسك الفريسه، بعد ان امسك الفريسه الكلب اللي اتاخرت عنه قعد ياكل، لا تاكل، انت متخيل؟ لا تاكل. ليه؟ الكلب ده ما ترباش، نقص التربية، ما تعلمش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، مع أنه لما عقرها عقرها بفيه ولا بماذا؟ بفيه وبأنيابه. إخوانا ندور مع الأدلة حيث دارت وليس ثم داع لتحكيم العقل في النصوص الشرعية. ده اللي عاوز أتعلمه أنا وأنت وأتربى عليه أنا وأنت. يبقى لما نتكلم عن هذه النصوص في الطهارة وفي صيد الكلب وفي المذي والودي، هي نفس النصوص في العقيدة، هي نفس النصوص في تحريم الخروج على ولي الأمر، هي نفس النصوص في حرمة التحزب. فكما عطلت العقل هنا فعطل العقل هنا، وإلا هذا هو اتباع الهوى. طيب، ومن ذلك فضل اي نعم، هو الكلب اكل يبقى الفريسه ميت. في فرق بين ان هو امسكهم يعني امره عقر الفريسه من رقبته حتى مزق الرقبه، فلما عقرت جلس بجواره ينتظر مين؟ صاحبها. فجاء صاحبها فإذا بالرقبة مقطوعة ولكن لا يوجد أثر لأكل الكلب. مفهوم ولا مش مفهوم دي؟ يعني راح لقى الرقبة مقطوعة وصلها ببعضها الكلب ما أكلش، لكن وجد أن الكلب بقر بطن الفريسة وإذا به يأكل من كبدها ما أبقى إلا قدر البيضة، يبقى ميت، لأن هنا الكلب أمسك لنفسه ولم يمسك ليه. قال تعالى فكلوا مما أمسكنا، ولا مما أمسكنا إيه؟ بعدها الآية إيه؟ مما أمسكنا عليه، يعني أمسك لك. تعرفها إزاي؟ أنه لم يأكل. طيب، ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح روايتين وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مظبوط كده يا أخوانا؟ ولا إعادة عليه. وطبعا الأمر ده، لأن ده قلنا إزالة النجاسة شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ شرط ترك، ويعفى عن شرط الترك ولا يعفى عن شرط الإيجاد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. طيب، ما وجه الاستدلال من الحديث؟
نوع
ده مش محتمل، ده غلبة الظن. لأن الطفل الرضيع يتحكم في بوله وغائطه أم لا يتحكم؟ لا يتحكم. يبقى كون إن أنت لسه مغير للبنت وضع لها الآلة التي توضع عليها حتى لا يخرج البراز والبول إلى خارج البدن، ده موجودة، بمجرد أن تلبسها ممكن أن تتبول فيها وحملها، يبقى أصبحت النجاسة هنا خارجة عن البدن ولا داخل البدن؟ خارجة عن البدن، ومع ذلك الصلاة صحيحة. يبقى دي بخلاف، خد بالك، فرق بين الاثنين، بين من يحمل ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة وهو يصلي وفي ثوبها نجاسة، واخد بالك، وبين من يحمل نجاسة في ثوبه خارجة البدن، دي غير دي. لما؟ لأن هذه ورد بها النص وتلك لم يرد بها نص. مفهوم ولا لا يا اخوانا؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.